إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء مع هذه اللقاءات الطيبة اللقاءات الشهرية بهذا المصلى المبارك مصلى الطلبة بمدينة هومبورج وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين وبعد أحبتي في الله موضوعنا اليوم بعنوان التبرك المشروع والتبرك الممنوع وقبل البداءة في الشرح والبيان نعلم جميعا أن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوا وبالتوحيد يفردوا قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله تعالى خلقنا لمقصد ولحكمة. المقصد هو العبودية الحقة لله رب العالمين. فالإنسان في دنيا الناس مكلف ممتحن، فهي دار اختبار وابتلاء وامتحان. الله جل وعلا خلقنا لتحقيق مقصد، هذا المقصد هو التوحيد الخالص لله رب العالمين. ولذلك نجد أن التوحيد هو أول نداء وأول دعاء دعا به كل نبي وكل رسول قومه وأمته. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العبودية التوحيد، أي العقيدة الصحيحة أولا، فهي الأصل الذي إن صح صحت جميع الفروع، وإن فسد فسدت جميع الفروع. لذا كان المنهج المعتدل هو منهج أهل السنة، لأنهم يبدأون بما بدأ به الأنبياء والرسل بالتوحيد أولا، لأنه العلة والمقصد والحكمة من الخلق. فالله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفرد. ومن أهم مسائل الاعتقاد هذه المسألة التي بين أيدينا في هذا اللقاء، وما سيأتي بعده إن شاء الله من لقاءات إن قدر البقاء، وهي قضية التبرك. هذه القضية من قضايا العقيدة الهامة، التبرك بالذوات والأزمان والأماكن، عندما أفرط فيها أناس وغلا فيها آخرون ولم يستندوا إلى الدليل الشرعي فيما يتعلق بقضية التبرك، زلوا وضلوا وهلكوا، فوقعوا في البدع والمخالفات والشركيات والعياذ بالله رب العالمين. وهذا يبين لنا أهمية هذه القضية في حياة المسلم والمسلمة، قضية التبرك. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء، نحاول جاهدين بفضل الله تعالى وتوفيقه أن نلقي الضوء على هذه القضية العقدية الهامة، قضية التبرك. وفي البداية نقف أمام تعريف التبرك ومفهوم التبرك. ترى ما المقصود بهذه اللفظة، لفظة التبرك، وما حقيقة هذه اللفظة؟ هذا هو موضوعنا في هذا اللقاء، نتعرف على لفظة التبرك وحقيقة التبرك. واضح؟ فالسؤال الآن: ما المقصود بلفظة التبرك؟ جاء في اللسان قول الليث رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: تبارك الله، قال: تمجيد وتعظيم. تبارك الله أي من باب التعظيم والتمجيد، وتبارك بالشيء تفاءل به. تبارك بالشيء أي تفاءل به. وإيه معنى التفاؤل؟ الاستبشار، وأن ترجو الخير من وراء هذا الأمر، أو ترى أن هذا الأمر سبب في جلب الخير، في جلب الخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا طيرة في الإسلام، ويعجبني الفأل الحسن، أو كما قال النبي: لا طيرة في الإسلام، ويعجبني الفأل الحسن. إيه معنى الطيرة؟ التشاؤم. معنى الطيرة التشاؤم. قد يكون التشاؤم بشخص معين، أو بمكان معين، أو بزمن معين. يعني بعض الناس سبحان الله، مثلا يجي له ضيف، جاي له أحمد، جاي له ضيف، وأول لما جه الضيف عنده الكوب انكسر، عنده كاس كده حطه، أول لما دخل فلان وقع انكسر. يقول لك: يا ساتر، ده فلان ده صعب، كل ما يجيني يحصل مصيبة. فيبدأ أحمد ينقبض من فلان ده، يخاف إنه يجيله، ولو جه يا رب استر. هذا مذموم في الإسلام. لماذا؟ لأن لكل أجل كتاب. الكوب يا جماعة له وقت محدد، خلص وقت الكوب هينكسر، سواء بقى دخل فلان أو علان. فالمسلم يقول: قدر الله وما شاء فعل، ولا يتشاء، ولا يتشاء. بعض الناس يتشاءم ببعض الطيور، مثلا عارفين البومة، البومة يشوف البومة كده بتصيح، يقول لك: بس حد هيموت، أدام البومة دي زعقت حد هيموت، ربنا يستر. ودي عقيدة عند كثير من الجهلاء للأسف. وذلك عندما جلس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوما في مجلس، فمر طائر فوق المجلس يصيح، ممكن بقى يكون عصفورة، يكون بومة، يكون أي طائر، فإذا برجل في المجلس يقول: خير خير. قلت له: يا رب استر، يا رب استر، ده بيصيح ليه؟ صح كده؟ فقال رجل: خير خير. فرد ابن عباس فقال: لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، يعني صياح الطائر لا يرتبط به خير ولا شر، إنما الأمر الأمر بيد من؟ الله عز وجل. واضح؟ فما تتشائم بالطيور ولا بالحيوانات. البعض يتشائم ببعض الأزمان، كبعض الجهلاء في بلاد الإسلام يقولون مثلا عن يوم الجمعة: فيه ساعة نحس. صحيح حقيقة، والله سبحان الله، أمر غريب جدا. النبي يخبر أن في يوم الجمعة ليلته ساعة إجابة، وإحنا نقول إيه؟ ساعة نحس. تخيل، عكسنا الآيات، وتلاقي فعلا الناس بيخافوا من يوم الجمعة، وفي ناس بيخافوا من يوم الثلاثاء. يقول لك: أنا يوم الثلاثاء ده عندي متشائم منه. ليه يا ابني يوم الثلاثاء؟ اللي الله يهديك، ما تعرفش وسط الأسبوع، ومش عارف يوم بيقولوا نكد ويوم. وفي ناس كمان يقول لك: اوعى تتزوج يوم الاربع. ليه يا ابني الزواج ماله في يوم الاربع؟ ويحطوا امثال غريبه جدا، سبحان الله العظيم. فهذا تشاؤم مذموم. وبعضهم يعني الجاهليه كانوا بيتشائموا في شهر صفر. ليه شهر صفر؟ لانه كان بعد شهر الله المحرم على طول، فطبعا شهر المحرم من اشهر الحرم، فممنوع القتال. بمجرد ما يخلص شهر المحرم القبائل تغير على بعضها، حروب لا تنتهي. فكانوا بيتشائموا ايه؟ بشهر صفر، لكن النبي قال في الحديث لا طيرة ولا عدوى ولا صفر، أي يقصد شهر إيه؟ صفر، ليس محلا للتشاؤم. واضح؟ وللأسف يقع بعض المؤلفين أو المفكرين اللي بيسمى نفسهم مؤلفين أو مفكرين إسلاميين، يقع في هذا الخطأ الجسيم، معالجة بدعة ببدعة. إزاي؟ يجي مثلا يألف كتاب فيروح كاتب في آخره إيه؟ فرغت من كتابته في صفر الخير، أي في شهر صفر الخير، قال يعني عايز يزيل بدعة التشاؤم فيقع هو إيه؟ في البدعة. نقول له لا خير ولا شر، الأمر بيد الله عز وجل، ما يرتبط بالأزمان ولا بالأمكان إلا بنص شرعي أن يجعله الله تعالى محلا أو سببا لذلك، أما بغير دليل فلا. فده الطيرة. طب التفاؤل بقى، التفاؤل يعني مثلا حضرتك مريض ورايح للطبيب تتعالج، وانت معدي كده على يا سلامة، فالكلمة ان شاء الله ربنا يسلم، تفائلت بها ولكن دون اعتقاد فيها، وده كده يقول لك بس هتفرج. احيانا انت لو تتكلم انت مع الزوجة في البيت مثلا وعندك طفل صغير، تتكلموا في مشكلة، ماشي كده، الواد يقول مثلا كلمة كده، قاعد بيلعب مع نفسه كده، يقول ايه؟ توكل على الله، بينده لأي عين، تقول بس الحمد لله، توكل على الله يا حاج، خدوا فالكو من عيالكو، تقول ايه؟ خدوا فالكو من عيالكو، فبيستبشر بالكلمة يعني، وهكذا وقس على ذلك، ولكن دون التوسع في ذلك أو الاعتقاد. حضرتك رايح الامتحان وانت قلقان والعملية مضطربة شوية وخايف من الامتحان، فاتنين معديين في الطريق وانت ماشي، فبيقول له يا عم ان شاء الله هتفرج، فانت سمعت الكلمة قلت ان شاء الله هتفرج، توكل على الله، ماشي كده، فاستبشرت ويعجبني الفأل الحسن، ولكن دون التوسع في هذا الباب. إذن معنى تبارك بالشيء أي تفاءل به، يعني تفاءل به يعني يرجو أن يكون سببا في جلب الخير ودافع الشر. وقال الزجاج رحمه الله في قوله تعالى كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه مبارك، قال المبارك ما يأتي من قبله الخير الكثير، وقال أيضا ويقول تبركت به أي تيمنت به، فالتيمن من البركة، تيمنت أي تبركت، يبقى معنى المبارك ما يأتي من قبله الخير الكثير، الخير إيه؟ الكثير. لسه في التعريف اللغوي لللفظ. قال الراغب رحمه الله البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، معنى البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي خير إلهي لا ينقطع يستمر، وسمي بذلك لثبوت الخير فيه، لثبوت الخير فيه، ثبوت الماء في البركة. عارفين البركة؟ البركة عبارة عن إيه؟ ماء مستقر في مكان، واضح؟ فبنسميها بركة. يعني إيه بركة؟ الماء مستقر فيه ثابت لا يفارقه، فيقول لك دي بركة مية. عارف البركة دي؟ عندكم بركة في فلسطين يا فداء؟ والله البرك كتير، أنا عارف في بلاد الإسلام ما شاء الله البرك كثيرة جدا. كان يقول لك كده أخ مداعب يعني، ما يكون ماشيين في طريق وعايز يقدم حد، فيقول تيمنوا فإن في الشمال بركة فإن في الشمال إيه؟ بركة، في مية يمشوا على جهة اليمين عشان يعلموا مستنى يعني. وتلاقي دايما الإخوة سبحان الله يعزموا على بعض، يا أخي اليمين يتقدم الله يرضى عليك وطبق السن،
طبق السنة. انتوا جماعة اليمين يتقدم ويمشي، لا انت الله يا اخي خلص بقى يا احمد، ما تتعبنيش معاه. اليمين يا ابني طبق السنة وعدي، عدي اليمين على طول، ها نقعد نتلك لغاية ما القطر يفوتنا. مش قال له كده؟ قعد يتلك لغاية ما القطر فاته، ما تطلع اليمين على طول وعدي وخلص. ماشي يا محمد، بارك الله فيك. يبقى البركة هي المكان الذي يتجمع فيه الماء ويستقر، ومن هنا اشتقت البركة. البركة ثبوت الخير في الشيء أو في المكان، كثبوت الماء في البركة، كثبوت الماء في البركة. والمبارك ما فيه ذلك الخير، المبارك اللي فيه الخير ده. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة، وفيه بركة. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، أي في التشهد. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر البركة وحقيقتها الثبوت واللزوم. الثبوت واللزوم ده حقيقة البركة، الثبوت واللزوم والاستقرار. فمنه بركة البعير. يعني ايه بركة البعير؟ يعني استقر على الأرض. يقول لك البعير برك. ولذلك كده عند بعض العوام لما رجل البيت كده يعيا أو يمرض وينام يقول لك برك السبح، خلاص ما بيتحركش. برك، برك يعني ايه؟ يعني ايه؟ استقر. ولذلك من الخطأ أن تقول لمن تريد أن تهنئه بعرس أو ما شابه تقول له مبروك، مبروك من برك البعير، لا قل له مبارك، مبارك لك، دعاء بالبركة، ما تقولوش مبروك. ماشي كده؟ لغة لا يصح أن تقول له مبروك لكنه جمل بارك على الأرض، أنت عايز تهنيه فتقول له إيه؟ مبارك. واضح؟ فمنه بركة البعير إذا استقر على الأرض، ومنه المبرك لو الموضوع المبروك. ماشي كده؟ أو المبرك. وقال صاحب الصحاح: وكل شيء ثبت وأقام فقد برك. كل شيء ثبت وأقام فقد برك. احنا دلوقتي ايه؟ بركنا. انا بارك وانتم باركين. باركت ولا لا؟ هو قاعد مستقر في مكانك، مفيش حركة، اوعى تقوم، احسن تخالف موضوعنا. احنا بنتكلم على ايه؟ بارك. والحج بارك يعني ايه؟ استقر، خليك مستقر. بارك. والبركة بكسر الباء كالحوض، عارفين الحوض بتاع المية سمى بركة، والجمع البرك، ذكره الجوهري. وقال: يقال سميت بذلك لإقامة الماء فيها، والبركة معناها النماء والزيادة. معنى البركة إيه؟ النماء والزيادة. والتبريك أي الدعاء بذلك. وذلك يقول لك يستحب عندما ترى طفلا صغيرا أن تبرك عليه، تدعو له بالبركة. مش إيه ده الواد تعملها؟ الواد شوف يا أخويا الصغير بيتكلم إزاي؟ هيخلوه يخرص ابن الإيه بعينه. قول ما شاء الله بارك الله فيك، برك على الولد، وكمان من الأب والأم. ماشي كده؟ لأن العين حق، العين إيه؟ حق. فالتبريك هو الدعاء بالبركة، الدعاء بإيه؟ بالبركة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا وفي أهلكم وأولادكم. اللهم آمين. اللهم آمين. ويقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له. وفي القرآن الكريم: بورك من في النار ومن حولها، بورك من في النار ومن حولها، مع نبي الله موسى عليه السلام عندما كان في عودته إيه من مادية، مش النار بتاعت الآخرة. بورك تقول لك كويس، ما كده نخش النار يا عم الشيخ، ما دام بورك كمان في النار ومن حولها احنا اول الداخلين. هو بيقول لك كده؟ لا، ده النار اللي كان معدي في الطريق من العودة وراح يجيب يعني قطعة نار عشان اهله. فهناك كلمه الله تعالى، قال اصلا في ناس ما شاء الله عليهم يعني بياخدوا العملية كده، زي صاحبنا قاعد في سرادق، مات له ميت وعاملين سرادق، وبعدين جايبين مقرئ، عارفين مخلفات بقى في بلادنا، فالمقرئ عمال يقرأ ما سلككم في سقر. الله 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 يا عم الشيخ، قاعد 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 يا راجل الله يهديك، ده مش فاهم القرآن، ده بيتكلم عن النار، ابكي وخليه يعدي، ده عايزه يعيد تاني، عجباه الآية قوي. كان الصحابة إذا مرت بهم آية الرحمة بكوا، وإذا مرت بهم آية العذاب بكوا. لماذا؟ قالوا إذا مرت بنا آية الرحمة نبكي شوقا لجنة الله، وإذا مرت بنا آية العذاب نبكي خوفا من نار الله. شوف القلوب يا جماعة، فاهم القرآن. وقال الله تعالى أيضا وباركنا عليه وعلى إسحاق، وفي الحديث وبارك لي فيما أعطيت، دعاء القنوت في الوتر، وبارك لي فيما أعطيت. وحديث سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، عندما آخى بينه النبي وبين عبد الرحمن بن عوف، كلكم يحفظ القصة، أن سعدا كان من أثرى أهل المدينة مالا، وكان تحته زوجتان، فعندما آخى النبي بينه وبين أخيه عبد الرحمن بن عوف، أخوة الإيمان أخوة الإسلام، سعد ماذا قال؟ قال يا أخي عبد الرحمن، أنت تعلم أني من أثر أهل المدينة مالا، فانظر إلى مالي، لك النصف ولي النصف، نقسم المال إيه بيننا، وتحتي زوجتان أطلق إحداهما، فإن اعتدت تزوجتها. ماذا قال له عبد الرحمن؟ قال يا أخي بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك، ولكن دلني على السوق، ولكن دلني على السوق الحديث، وفيه بارك الله لك في أهلك ومالك. والمبارك الذي قد باركه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، أي باركه الله عز وجل وجعله سببا للخير، وجعله سببا للخير، هداية الناس من أعظم أسباب الخير عليه السلام. وكتاب الله جل وعلا مبارك، قال الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهو أحق أن يسمى مباركا أي القرآن، من كل شيء لكثرة خيره ومنافعه ووجوه البركة فيه. ويقال للرب جل وعلا تبارك ولا يقال مبارك، يقال تبارك الله، يقال تبارك الله، من خلال التعريفات للفظة البركة يتضح لنا عدة أمور هامة جدا يجب أن نعتقدها. الأول أن البركة كلها من الله، أن البركة كلها من الله، كما أن الرزق من الله، والنصر من الله، والعافية من الله، ولا تطلب البركة إلا من الله، ولا تطلب البركة من الله. ما تجيش تملس لي كده على جسم فلان وتمسح في جسمك، ايه بتعمل لك؟ باخد البركة. شرك. نروح عند العتبات والأضرحة ويقبلوا العتبات، ولسه هنتكلم عن أنواع التبرك. يبقى أول مفهوم يجب أن تعتقده أن البركة لا تطلب إلا ممن؟ من الله عز وجل. ويدل على هذا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة، كنا نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفا، وأنتم تعدونها تخويفا. يقول هذا لجيل التابعين: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء. يحكي قصة كده، آية من الآيات رأوها على يد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل الماء، يعني الماء اللي معهم إيه؟ قل وكاد أن ينفد. فقال: اطلبوا فضلة من ماء، أي النبي قال لهم ائتوني بإناء فيه بعض الماء، فضل من ماء، فضل من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك. حي يعني تعالوا، حي على الطهور المبارك والبركة من الله. ده كلام مين ده؟ كلام رسول الله. والبركة من الله، عشان يزيل أي اعتقاد فاسد، تصحيح الاعتقاد. يقول لك بس شوف، أو لا، ده النبي سبب، إنما البركة ممن؟ من الله. حي على الطهور المبارك والبركة من الله. يقول ابن مسعود: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الروايات أن الماء ظل يفيض من بين أصابع النبي حتى شربوا واغتسلوا وزاد الماء وفاض. شوف البركة بقى، والبركة من الله. فإذا كانت البركة من الله فطلبها من غيره سبحانه وتعالى شرك، شرك بالله عز وجل. كطلب الرزق، هل يجوز أن نطلب الرزق من غير الله؟ الإجابة لا، الإجابة لا. إما الإيه في قول الله تعالى: خير الرازقين، في أواخر سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة كل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. إذا في رازقين غير الله هو خير الرازقين ولا إيه؟ هل هناك رازقون غير الله؟ الإجابة لا. ولكن ده اسمه إيه بقى؟ الرزق المجازي، أي جعل الله بعض عباده أسبابا للرزق، ولكن الرزاق حقيقة من؟ الله. وصل كده؟ كما يقال أيضا في قول الله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الله، هناك خالقون غير الله؟ نقول من باب المجاز. يعني إيه؟ يعني خلق نسبي مش خلق حقيقي. يعني خلق نسبي أنهم خلقوا من مادة، من خلق المادة؟ الله. ولكن الذي يخلق من لا شيء من؟ يعني الجماعة المصورين دول يطلق عليهم إيه صفة الخلق؟ أحيوا ما خلقتم. هو بيجي مثلا مادة موجودة يصنع منها صنما تمثالا، دمية، دبدوب، ماشي كده، جه المادة راح شكلها عمل صنع، وعمل تمثال، صح كده؟ فيسمى بالخلق النسبي، بالخلق ايه؟ ابتكر واخترع شكل معين يضاهي به خلق من؟ الله عز وجل. وذلك يقال لهؤلاء المصورين يوم القيامة: انفخوا فيها الروح وأحيوا ما خلقت، تدليل على العجز. فالخالق حقيقة من؟ الله. وإذا أطلق الخلق على غير الله فمن باب الخلق الايه؟ النسبي. وكذلك قضية الرزق، وكذلك قضية الملك، ماشي كده؟ ما انا بقول لك يا احمد الياكة دي بتاعت مين؟ تقول لي دي ملكي. في ناس بتنام، مش انت، ما تخافش، انا بنبه بس اللي بيشاور نفسه عايز ينام يغير مكان، لان المكان اللي تنام فيه فيه ايه؟ شيطان، فتغير على طول، تحول، او تقوم تتوضى، او تقوم ايه؟ تتوضى. فلما اقول لك يا احمد الياكة دي يعني الجاكيت اللي انت لابسه ده بتاع مين؟ تقول لي ايه؟ ملكي، ملكي، الياكة دي ملكي. وحتى عملوا قاعدة كده عند أرباب القوانين يقولون: والحيازة في المنقول سند الملكي، الحيازة في المنقول سند الملكي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي أحمد لابس الجاكيت ده، أو ده المنقول لابسه، يعني حيز عليه، يبقى ملك. وذاك يقول لك احمد، بيقول لك ده ملك انا لابسه اهو، تيجي تقول ده بتاعي، نقول لك البينة على من ادعى واليمين على من انكر. طول ما احمد حائز للياكة دي يبقى بتاعته. وصلت كده معايا في الكلام ده؟ فبتقول لي ملكي دي، اقول لك اه ملكك، لكن ملكيتك ليها ايه؟ نسبية، لان المالك الحقيقي هو من؟ الله. هتموت وتسيبها ولا ايه؟ وغيرك ياخدها، واضح؟ فالمالك الحقيقي من؟ الله. إذن من طلب البركة من غير الله أشرك به جل وعلا، أشرك به جل وعلا، كطلب الرزق وجلب النفع ودفع الضر من غيره عز وجل. ولا شك أن البركة من الخير، والخير كله من الله. مش البركة خير؟ طب الخير من عند من؟ من الله عز وجل. يبقى لا تطلب إلا من الله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال، أي النبي، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده اسمه دعاء الاستفتاح في الصلاة، لو دعينا به ما حدش يصلي ورانا تاني، دعاء بس. الناس لو يقول لك طول، لكن لو طبقنا صفة صلاة النبي ربنا يسلم عليك، عشان تعرف هل احنا بنصلي ولا حكايتنا. يعني ده دعاء الاستفتاح، ده لسه هيقرأ، ها، ويركع ازاي ويسجد ازاي، وهو الذي أمر بالتخفيف، وهذه صلاته صلى الله عليه وسلم. إذا كان يقول الصحابة كان النبي يأمر بالتخفيف ويصلي بالمئة والخمسين آية، هذا المقصود بالتخفيف، كان يصلي مثلا بالمئة آية، وكان يصلي بمتوسط المفصل، يعني كان يقرأ مثلا سورة قاف كاملة في الركعة، سورة الحجرات كاملة. انت واحد قرأ سورة الإخلاص كاملة الناس بتتقفف، يقول لك ما اقسمها على الركعتين. إذن الشاهد ان في الدعاء قال النبي والخير كله في يديك، وفي آخره قال تباركت وتعاليت، فالخير كله لمن؟ لا ولا يطلب إلا من الله عز وجل. هذه أول مسألة مهمة جدا من خلال مفهوم البركة. المسألة الثانية الهامة جدا، إن ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال التي ورد الشرع بها إنما هو سبب للبركة وليس هو واهب البركة، كما أن ما يتداوى به أو يتداوى به من الأدوية والرقى إنما هو سبب للشفاء وليس هو واهب الشفاء، وإن الذي يشفي هو الله، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. رجل كان مريضا فأنس بيعرض عليه الرقية: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، أو كما قال رضي الله عنه أرضاه. يبقى الشافي من؟ الله. إما ليه الطب والدواء لأسباب اوعى تعتقد فيها، أنت مطالب أن تأخذ بالسبب دون اعتقاد السبب، واعلم أن المسبب هو الله، خلق السبب وخلق المسبب، وهو الذي يجمع بينهما إن شاء جل وعلا. واضح؟ فقد تأخذ بالسبب ولا يعطيك السبب نتيجة، وقد تأخذ بالسبب ويعطيك نتيجة بأمر من؟ الله عز وجل. فإياك إياك أن تعتقد في الأسباب، لأن من اعتقد في السبب انتقص إيمانه توحيده، وذلك قالوا والاعتقاد في السبب يسمى شركا، نقص التوحيد، ويسمى شرك الأسباب. شرك إيه؟ الأسباب. أنا آخذ بالسبب أيوة شرعا، لأن ترك السبب معصية. خلي بالك من المسألة الهامة دي، ترك السبب معصية والاعتقاد في السبب شرك، والاعتقاد في السبب شرك. يبقى أنا آخذ بالسبب ولكن لا أتعلق إلا بمن؟ بالله عز وجل، هو الذي خلق السبب وخلق المسبب، وهو الذي يجمع بينهما إن شاء، وهو الذي يجمع بينهما إن شاء سبحانه. ولذلك من المخالفات الشرعية الجسيمة جدا الآن فيما يتعلق بباب العلاج بالقرآن، للأسف الكثيرون من المسلمين الآن امتهنوا هذه المهنة العلاج بالقرآن، وأوقعوا الناس في الكثير من المخالفات، لأن كثير من العوام بيعتقد أن المعالج فلان، ولك المعالج فلان، فبيعتقد أن في الشخص نفسه مش في آيات الله، أنه أو أن الرجل سبب أو أن الآيات سبب، لا، هو بيروح معتقد أنه هو ده اللي يخففه. فعشان كده لازم الإخوة اللي بيتصدوا لهذا الباب أول حاجة يعملها مع المرضى أنه يعلموا العقيدة الأول قبل العلاج، فلا يجعله يتعلق به هو، إن التعلق بالسبب شرك، ودي مصيبة خطيرة جدا. وكم من أناس امتهنوا المهنة وزلوا وضلوا، ودي المشكلة الخطيرة جدا، إن لازم المعالج نفسه يكون صاحب عقيدة سليمة واضحة. الآن كثير من الشباب للأسف أصبح العلاج مهنة اللي ما عندوش شغلة، يعني في بلاد كثيرة جدا الواد مش نافع فاشل، يا واد احفظ لك ايتين من القران واركي والرقيه. انت هنا انا سمعت ان في المانيا ما شاء الله الرقيه ب 20 يورو. في بلدنا بقى ما شاء الله العمليه هيصه قوي. في واحد كده يقول لك سر باتع. شوف الشرك الاكبر، سر باتع، هو ليه سر كمان وباتع. وتلاقي في بلده عندنا في الريف، البلده نائيه جدا، تخيل من كثرة توافد الناس معظم السائقين بتوع الميكروباص بقوا شغالين بيودوا عند الشيخ بس. والله العظيم البلد معظم السواقين شغالين ايه، تروح البلد دي يقول لك يلا الشيخ فلان الشيخ فلان، اللي هو شغالين وبيكتبوا مكتب ولاد الايه، لان طوابير من الفجر لغايه العشاء شغال. بيعمل ايه بقى الشيخ فلان ده اللي سره باتع؟ يقعد 20 واحد في الغرفه وعنده كرسي بيلف في الكرسي اللي بيدور ده، ابو عجل قاعد عليه كده وماسك جلده، والله زي ما بقول لكم كده، ويقعدوا 20 واحد. يقعد صاحبنا طبعا شكله يخوف فعلا زي ما اللي راحوا قالوا يعني، يقعد بقى الجو اصلا جو رعب. طب ان الاجواء دي والله جو رعب فعلا، الاضواء مطفيه والباب مسكر وقاعدين 20 واحد ويقعد يقرا القران، وطبعا في النص ما تعرفش بيقول ايه، ما تعرفش بتقول ايه. وفجاه عمر، لما وضع حق عمر، عمر قاعد معانا مش العمر ده للجن اللي معاه، يقول لك معاه جن اسمه عمر. اه والله مسمينه عمر، عمر. تلاقي الناس يصوتوا اللي قاعدين بقى، وهو الجو اصلا كله قرف يعني. ده قل من ينجو، اللي يدخل عنده لازم يخرج ملبوس مركوب، حتى اذا كان نظيف هيخرج متجن. يقول لك يقعد يضرب فيهم بالجلده ويخنق ده ويكسر ايد ده، يروح ماسك له صباعه كده اتنين لغايه ما يقع. اه والله والله بسبك يا جماعه، قال يقول لك بيعالج، يروح ماسك ايد الراجل كده المريض يعني، ويروح تاني له صباعه كده لما يجي على الجلد الناحيه الثانيه يكسره له. اطلع اطلع ايه طبعا يا عيني، الناس تتكهرب وحالتهم بؤس. وبعدين هو خارج كل واحد بقى هو عامل برطمانات، عارفين برطمان يعني اناء كده زجاج زي بتاع المربى دي ولا حاطط فيه التميز. ايوه كده يا اخي الجماعه بتوع الخليج دول عندكم تميز اطرميس بيت ماشي. المهم اطرميس احنا بنسميه برطمان باللغه الدارجه. فبيعمل ايه بقى صاحبنا؟ يجيب لك في البرطمان ده زيت حبه البركه، زيت حبه ايه البركه على عسل اسود ماشي كده، وهو يقول لك قاري عليه قران، وكل واحد خارج ياخد له برطمانين، الواحد ب 25 جنيه، ده كان زمان برضو بقى ب 50 جنيه. ده العلاج بعد ما يتضرب جوه ويتكسر، يخرج بره يدفع 50 جنيه ياخد برطمانين ويمشي. يقول له تشرب كل يوم ملعقة على غير ريق لمدة أسبوع وتجيني تاني عشان في برطمانين تاني. هو يفضل كده في دوامة، وكما قال أحد الدعاة طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. النصابين ايه؟ وصاحبك ده بقى اشترى البلد كلها، والله البلد كلها باسمه، أراضي ومش عارف ايه وقصور وسيارات بقى فخمة فول أوبشن، وديله اللي سره باتع. والناس خلاص بقى مسكن عندهم، يقول لك لا ده سره باتع طبعا، ما انتوا خدتوا على الضرب وعايزين تتضربوا، روحوا اتضربوا وادفعوا. زي اذكر لما جيت جديد انا منعت الباب ده خالص، جاي اخ تركي عايز رقيه، رقيناه ودعينا له. فبيقول الاخ المترجم الشيخ عايز كام؟ الاخ بيقول لي، قلت له عايز دعوه حلوه، قول له ادعي لي. مش مقتنع وخايف الرقيه ما تنفعش عشان ما دفعش، اتاري متعودوا على الدفع ولاد الايه. فالاخر قال لي يا شيخنا لازم تقفل الباب ده، كنت انا وانت عملنا مكتب وسيبك من المشيخه دي. واحدهم بيجي هنا في رمضان في المانيا هنا، نعرفه جيدا، بيجي للعلاج فقط في مدينه اسمها فرانكفورت، يقول لك في الشهر بيرجع ب 50,000 يورو شهر. وانت عمالين يعني ليل ونهار مطحونين، ولما واخر الشهر مش لاقي تاكل، هو بيجي شهر واحد يعمل ايه؟ يعالج 50,000 يورو ده أقل حاجة يعني. بيعمل إيه ده؟ والله بصدق. لا ما بلاش بقى هنزعل، هيزعلوا مننا يا إخوان، من عندنا. يقول لك بيجي يا اخويا يخش طبعا ويروح عند مساجد المغاربه، انتوا عارفين المغاربه الحاجات دي عندهم يا انتشار السحر والبلاوي ده، صح الاخ مغربي صح، فعندكم الكلام ده كتير، فيروح بمساجد المغاربه، عندهم يجي 4 مساجد في فرانكفورت. والله دلوقتي 10 دقائق يقعد له 30 واحد كده، والواحد ب 20 يورو تر تر تر، ايتين ثلاثه تقوم وراح مديله ازازه ميه قاري عليه ب 20 يورو يلا امشي مع السلامه، اشرب منها خلال الشهر ادي، ودول يقوموا يدخلوا اللي بعدهم، بيرتبوا له وهو جاي، هو جاي يعني مرتبين المواعيد، يقول لك في الشهر يعمل له 50,000 يورو مرتاح قوي، ولا دعوه ولا دعوه يا عم، هو شيخ
عايش بيهم 10 سنين في مصر.
ايه
عايش بيهم 10 سنين في مصر؟
10 سنين يعمل حاج، يعيش بيهم يقول 50 سنة. يعيشنا ما بيجي كل سنة شهر، يعني مصائب خطيرة جدا، وأوقاع الناس في الشرك والبدع والمخالفات، ربنا يسلم والله، والناس يعتقدوا في غير الله، وإن ده إن ده مش عارف معالج شاطر وده اللي بيعالج، يا جماعة لا ده سبب الله يرضى عنه. فلازم اللي بيتقي الله في المسائل دي يصحح معتقد الناس، يصحح معتقد إيه الناس. إذن البركة لا تطلب إلا من الله تعالى. والشيء اللي ذكر بالدليل فيه بركة هو سبب وليس هو واهب البركة، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري رحمه الله من حديث أنس الذي ذكرناه، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. احفظ الكلام ده، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، كما ده نوع من أنواع العشب أو النبات، وماؤها شفاء العين، الشفاء هو أيوة يعني سبب في الشفاء، سبب في الشفاء لقوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، يبقى دي سبب عشان ما يشكلش عندك بعض النصوص ماشي كده. وكذلك حديث النبي أيضا في الصحيح إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام، قلت وما السام؟ قال الموت. في الحبة السوداء شفاء، أهو شفاء يعني إيه؟ يعني سبب في الشفاء، سبب في الشفاء، والشافي من؟ الله عز وجل. والدليل قصة الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والتسليم يشكو أن أخاه استطلق بطنه، يعني كان لأخ مريض بطنه تعبان مغص ألم تعب، فراح يشتكي للنبي، فقال له النبي اسقيه عسلا، بطنه تعبان اديله عسل، راح سقاه عسل وعاد للنبي يقول زاد استطلاق بطن أخي، اديته عسل تعب أكتر، قال النبي اسقيه عسلا، ذهب ثم عاد في الثالثة يقول سقيته عسلا فازداد استطلاق بطنه، قال النبي كذبت بطن أخيك وصدق الله اسقيه عسلا، فسقه عسلا فبرئ بأمر الله. فعلق شراح الحديث على الحديث قالوا هذا الرجل في المرة الأولى والثانية كان معتقدا في العسل إن العسل هو اللي يخففه، اعتقد في السبب فزاد استطلاقه، فلما قال له النبي كذبت بطن أخيك وصادق الله اليقين ارتفع في من؟ فلما علم أن الشافي هو الله، فلما شرب السبب برئ بأمر من؟ الله. اوعى تعتقد في السبب ماشي كده. يبقى دي المسألة الثانية الهامة، أن ما يتبرك به من الأعيان والذوات والأماكن والأزمان كل ده إذا كان بدليل شرعي فإنه مجرد سبب وليس هو واهب البركة، فالذي يوهب البركة هو الله عز وجل. كما قالت أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها عن أمنا جويرية بنت الحارث زوج النبي أم المؤمنين، قالت عائشة عنها: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، كانت أعظم بركة على قومها منها. حديث في المسند، أي هي سبب للبركة. لماذا؟ لأنها عندما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام من بني المصطلق، قال أصحاب رسول الله: أصهار النبي في السبي تحت أيدينا، فأعتقوا كل من عندهم من السبي، أعتقوا أهل 100 بيت. فكانت جويرية سبب بركة على قومها، إنهم في بعد المعركة أسروا جميعا بني المصطلق معظمهم، وجويرية من بينهم، فتزوجها النبي. فلما تزوجها النبي الصحابة عملوا إيه؟ أعتقوا قومها، فكانت بركة على إيه؟ قومها، أي سبب بركة. وذكر قال: عندما أعتقوا من السب دخلوا جميعا الإسلام، دخلوا جميعا الإسلام. فكان زواج جويرية من رسول الله سبب بركة لمين؟ لقومه رضي الله عنه. ثالثا، ودي النقطة المهمة أيضا، أن التماس البركة بسبب شيء من الأشياء أمر شرعي. يعني أمر شرعي، يعني لابد أن يكون بدليل شرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله، لازم يكون في نص إن الشيء ده أو المكان ده أو الشخص ده فيه بركة. واضح؟ لازم يكون بنص. وهنشوف لما نيجي نتكلم عن التبرك المشروع، شوف الأماكن المباركة في القرآن وفي السنة، المطعومات والمشروبات المباركة في الكتاب والسنة زي ماء زمزم وغير دي كلها، لازم يكون بنص شرعي واضح عشان تكون سبب للبركة، مش بالهوى، مش بالهوى. ماشي؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا، إن التماس البركة يكون إيه؟ أمر شرعي، يعني بد من دليل من الكتاب أو السنة يبين أن هذا الشيء أو هذا المكان أو هذا الزمان مبارك. واضح؟ مبارك يعني إيه؟ يعني فيه بركة، مش مبارك ها؟ يعني مبارك قوي يعني.
لذلك استخدم العوام كلمة مبروك.
أيوة. الله يبارك لك، أنت قاعد صحيح من النهار. وهذا فيما يتعلق في حصول البركة في الأمور الدينية، لأن الأصل في الأمور الدينية النص. طب في الأمور الدنيوية بتكون خاضعة للنص والتجربة والعقل. في أمر الدنيا قال: أنتم أعلم بشؤون إيه؟ دنياكم. يبقى لما تيجي في أمر ديني في بركة، يبقى لازم النص الإيه؟ الشرعي. إنما في بعض الأمور بقى الدنيوية تجد فيها إيه؟ تكون أسباب خير، أسباب إيه؟ خير تخضع لإيه؟ يقول لك مثلا باب العلاج بالأعشاب مثلا، يقول لك هذا الدواء مجرب، هذا الدواء إيه؟ مجرب، ماشي كده؟ وإن شاء الله هو سبب في الشفاء، سبب، فده خاضع للتجربة وكده. وذلك قالوا في مقام التداوي والعلاج بيخضع لإيه؟ للتجربة. وذلك عملوا معامل ومش عارف يقعد يجرب ويعمل ويجيبوا الفيران يحقنوها لما تكبر ودانها تكبر، مش عارفوا عاملين حقل تجارب على الفيران، والآن بيعملوا على الإنسان في دول الغرب، ماشي كده؟ مش عارف عايزين يجمدوه يعملوه ويستنسخوه، الكلام ده كله حقل تجارب، صح؟ يبقى لابد من إيه؟ النص. الأمر الرابع المهم جدا في مقام التبرك، إن التبرك بالأشياء يكون غالبا بما كان سبب البركة فيه ليس من الأسباب المعهودة للناس، ولأجل ذلك يحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا كثيرا. فعندما أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، ده أمر غير معهود عند الناس إن يد النبي يخرج منها الماء، ماشي كده؟ فلما النبي قال وصح الاعتقاد حي على الطهور الطاهر، على الطهور المبارك والبركة من الله، لما الماء نبع من بين أصابع النبي، ابن مسعود عمل إيه؟ روى الحديث: فبادر الناس، يعني جري بسرعة، وبدأ يشرب ويعب من الماء، لأن النبي قال والبركة من إيه؟ يبقى الماء ده فيه إيه؟ فاغتنم الفرصة بقى، اغتنم اغتنم مدام بنص وبدليل. وعشان كده لما بتروح زمزم بنقول لك إيه؟ اشرب حتى تتضلع، يعني لما جنبك تتنفخ والماء تطلع من ودانك، ماشي كده؟ اقعد اشرب. سبحان الله، طعام طعم وشفاء سقم كما أخبر النبي. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول: مكثت شهرا بمكة لا آكل ولا أشرب إلا من زمزم وما شعرت بالجوع قط. شهر كان بيشرب ماء زمزم فقط. وصدق النبي يقول: طعام طعم وشفاء سقم. والفعل فعلا ماء زمزم ماء مبارك، ولما تشرب اشرب بنية. اشرب ايه؟ بس نية، يعني قصد، مش نية وبطانية. يقول لك بس تعالى بالنية والبطانية. طيب مينفعش بطة مستوية؟ لازم نية؟ انت مش فاهم حاجة طبعا. احسن ما هيح نفسك. ده حاجات مصرية، يعني مصريات. شكله ده احمد ده فاهم، عشان ده لعيب كبير ده. فابن مسعود ايه بادر وراح عب من الماء. نلخص بقى اللي قلناه يا جماعه كده. التبرك، احفظ معايا بقى كويس، هو طلب البركه من الزياده في الخير والاجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه بسبب ذات مباركه أو زمان مبارك. زمان مبارك افهمه، يعني في أوقات مباركة زي ليلة الجمعة، يوم الجمعة، زمان مبارك، خلي بالك. وتكون هذه البركة قد ثبتت، لذلك السبب ثبوتا شرعيا، وثبتت الكيفية التي تنال بها هذه البركة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر إخوتي أكتفي في هذا اللقاء. فبقيت معنا مسألة مهمة جدا، أنواع التبرك. والتبرك ينقسم إلى نوعين رئيسين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. إيه بقى التبرك المشروع وإيه التبرك الممنوع؟ لا، مش أقول، مش الليلة يا حاج، عشان تيجي تاني إن شاء الله. اللقاء القادم إن شاء الله هنتعرف على أنواع التبرك تفصيلا، لأن القضية هامة جدا وهي من أهم قضايا الاعتقاد على ما أرى والله أعلم، لأن بسببها كم من ضلال في بلاد الإسلام الآن. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن نتعلم العقيدة الصحيحة من كتاب ربنا ومن هدي نبينا، وأن نكون من العاملين بها. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وألف بين قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إخوتي.